بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنلتقي وإياكم أيها الإخوة والأخوات في محاضرة بعنوان جماع آداب الخير، والمراد بذلك ما يجمع خصال الخير وأبواب البر والإحسان. والمسلم والمسلمة يحرصان على ما ينفعهما في الدنيا والآخرة من الخير. وقد حثنا ربنا تبارك وتعالى على الخير، وحثنا على فعله واكتسابه في آيات كثيرة، فمن ذلك قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ففي قوله تعالى بيدك الخير أي الخير كله منك، فلا يأتي بالحسنات والخيرات إلا الله تبارك وتعالى، فليجتهد المسلم في طلبها منه سبحانه متوكلا عليه راغبا فيما عنده من الأجر العظيم. قد أمر تبارك وتعالى عباده المؤمنين بالصلاة وبعبادته وحده لا شريك له، وأمرهم بفعل الخير من صلة الأرحام ومكارم الأخلاق ليسعدوا ويفوزوا بالجنة. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والمسلمون مأمورون بالدعوة إلى الخير كل بحسب قدرته واستطاعته. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والخير كلمة جامعة لكل ما يقرب إلى الله ويبعد من سخطه، فتشمل الدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى اتباع الكتاب والسنة والحث على الأخلاق الكريمة الطيبة. والمعروف هو كل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمنكر هو كل ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالدعوة إلى الخير سبيل الفلاح والنجاة في الدارين. وبين سبحانه وتعالى أن من آتاه الله الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فقال عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ومن معاني الحكمة خشية الله تبارك وتعالى، فخشية الله رأس كل حكمة، والحكيم هو من يضع كل شيء في موضعه الصحيح. والحكمة أفضل العطايا وأجل الهبات، لأنها تخرج صاحبها من ظلمة الجهل إلى نور الهدى والعلم، ومن الانحراف في الأقوال والأفعال إلى إصابة الصواب وحصول السداد فيها. فجميع الأمور لا تصلح إلا بالحكمة. وقد حثنا ربنا تبارك وتعالى على تقديم عموم أنواع الخيرات لأنفسنا طاعة له تعالى، فقال عز وجل: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فكل ما يقدمه المسلم من خير يجده عند الله خيرا مما أبقاه لنفسه في الدنيا، فكلما تصدق وأنفق من ماله كان خيرا له مما أبقاه عنده، فينال بذلك الأجر العظيم من الله عز وجل. فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فكل خير وقربة وعبادة فإن الله عليم بها، يجازينا عليها أعظم الجزاء. وهذا يتضمن غاية الحث على أفعال الخير، وخصوصا في الأماكن الشريفة، كما إذا ذهب الإنسان للعمرة أو الحج والأزمنة الفاضلة كرمضان، فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيها من صلاة وصيام وصدقة وإحسان بالقول والفعل. ومما يضاعف رغبة المسلم في عمل الخير قول الله تعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فالشاكر والشكور من أسماء الله تعالى، وهو الذي يقبل من عباده اليسير من العمل ويجازيهم عليه العظيم من الأجر والثواب. فالبدار البدار قبل انقضاء الأعمار. وإذا تدبر المسلم قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. أورثه ذلك التدبر اجتهادا في تقوية الإيمان ومسارعة في عمل الخيرات ليفوز بنعيم الدنيا والآخرة. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على كل خير وأسبق الناس إلى كل خير، فهم قدوة الأمة رضي الله عنهم في جميع أبواب الخير. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه جمع أعمالا متنوعة من الخير والبر في يوم واحد، فجمع بين الصيام واتباع الجنازة وإطعام المسكين وعيادة المريض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. فعلى المسلم أن يجتهد في فعل الخير ويبحث عن أسبابه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن يتحرى الخير يعطه. ومن أعظم أبواب الخير المستمر تعليم الناس الخير، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. فبنشر العلم الصحيح والعمل به يصلح شأن الناس في دينهم ودنياهم. ولعلماء الإسلام رحمهم الله عبارات مهمة تنير للمسلم الطريق وتقرب له البعيد، فينبغي تأملها والاستفادة منها. ومن ذلك ما جاء عن الإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله قوله في رسالته: وجماع آداب الخير وأزمته تتفرع عن 4 أحاديث، قول النبي عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقوله عليه السلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقوله عليه السلام للذي اختصر له في الوصية لا تغضب، وقوله عليه السلام المؤمن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه. فهذه الأحاديث التي ذكرها رحمه الله يحصل بها الخير الكثير، وتوصل لاكتساب الآداب والأخلاق الكريمة. وسنقف مع كل حديث من هذه الأحاديث الأربعة وقفات لنأخذ منها الفوائد النافعة لنا في الدنيا والآخرة. ففي الحديث الأول، وهو ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقد دل الحديث على جملة من الأمور المهمة، فقد دل على أن الإسلام يدعو إلى كل ما يشيع المحبة والألفة بين الناس، ويحث على التحلي بمكارم الأخلاق والبعد عن سيئها. ومن ذلك أن إكرام الجار واجب وأذيته محرمة، فيجب بذل الخير والمعروف له وكف الأذى عنه. فقد قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي لا يأمن شره وعدوانه بالقول والفعل. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، فحق الجار عظيم. ومما جاء في الحديث وجوب إكرام الضيف، وذلك بإحسان ضيافته، والواجب في الضيافة يوم وليلة، وما زاد على ذلك فهو صدقة وتطوع. وإكرام الضيف من الخصال الحميدة التي جبل عليها الكرام، فإكرام الضيف والقيام بخدمته من أعمال الخير العظيمة. ولنا في قصة إبراهيم عليه السلام مع الملائكة قدوة حسنة، قال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فحرص عليه الصلاة والسلام على إكرامهم. ومن أعظم الآداب التي جاءت في الحديث ما يتعلق بحفظ اللسان في قوله عليه الصلاة والسلام: فليقل خيرا أو ليصمت. فجاء الأمر بقول الخير والصمت عما سواه. فالكلام إما أن يكون خيرا فليقله المسلم، وإما أن يكون غير خير فيكون مأمورا بالصمت عنه. قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل ما ينطق به الإنسان ويقوله من خير أو شر فهو محاسب عليه. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فأمر اللسان خطير، والمسلم يحرص على قول الخير من الكلام النافع كذكر الله والنصيحة والكلام الحسن الطيب الذي يدخل السرور على الناس ويحذر من النطق أو التلفظ بالشر كالكفر، نعوذ بالله من ذلك، والكذب والغيبة والنميمة والاستهزاء بالآخرين أو العبث، وهو كل كلام لا يرجى نفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. وليس المراد بحفظ اللسان التزام الصمت مطلقا والسكوت الدائم، فليس هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو حال صحابته الكرام رضي الله عنهم، بل المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالكلام بالخير والسكوت عما ليس بخير. ومن أعظم ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من قول الخير ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي طلب منه الوصية بأمر جامع يتمسك به، فقال له عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فأمره بالمداومة على ذكر الله، وهو عمل سهل على الإنسان عظيم الأجر عند الله، كما ثبت في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وفي الحديث الثاني، وهو ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهو حديث حسن رواه الترمذي وغيره. هذا الحديث من الكلام الذي جمع المعاني الكثيرة الجليلة بألفاظ وكلمات قليلة، وفيه أن الإيمان يقوى والإسلام يحسن، ومن علامات حسن الإسلام اشتغال المسلم بما يعود عليه بالنفع في دينه أو دنياه، وترك ما سوى ذلك من العبث والشر قولا كان أو فعلا. وإذا حسن الإسلام اقتضى ذلك ترك ما لا يعني من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها. فمن قام بالإسلام ظاهرا وباطنا فهو المحسن، كما قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وأكثر ما يقصد ويراد بترك ما لا يعني حفظ اللسان من لغو الكلام، فإن الكلام من العمل الذي يحاسب عليه الإنسان، ولذلك فإن من حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. وقد نفى الله تعالى الخير عن كثير مما يتكلم به الناس، فقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فينبغي للإنسان أن يدع ما لا يعنيه في أموره وفي أموره المتعلقة بدينه أو دنياه، فكل ما لا يعنيه يتركه، لأن ذلك أحفظ لوقته وأسلم لدينه. فلو تدخل في أمور الناس التي لا تعنيه لتعب وضاع عليه وقته وعمره، ولكنه إذا أعرض عنها واشتغل بما ينفعه صار ذلك له طمأنينة وراحة. ومما لا يعني المسلم والمسلمة سؤال الناس لغير فائدة أو تتبع خصوصيات الناس مما يتعلق بأموالهم وأبنائهم وما يحصل في أسرهم وتفاصيل حياتهم. وقد قيل: من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه. وإن من الاشتغال بما لا مصلحة فيه عرض جميع يوميات الإنسان وما يقوم به من أعمال من حين أن يقوم ويصبح إلى حين أن يمسي وينام في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، والانشغال بذلك غاية الانشغال، حتى صار كثير من الناس يأكل في مختلف المطاعم والمقاهي لا لشيء إلا ليصور، ويخرج ويتنزه لا لقصد إلا للتصوير ونشر ذلك بين الناس دون فائدة أو أمر يعود بالنفع عليه أو على الآخرين بما ينفعهم في دينهم أو دنياهم. فينبغي الحذر من ذلك لما فيه من إضاعة العمر بهذه الأمور التي لا تنفع الإنسان. وليس من الاشتغال بما لا يعني القيام بنصح الناس ودلالتهم على الخير وتحذيرهم من الشر، وكذلك قيام الأب والأم بالتوجيه والنصح لأبنائهم وبناتهم، فذلك ليس مما لا يعني الإنسان، بل ذلك من أهم ما يعنيه. فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فمن وقاية الأهل والأولاد من الأبناء والبنات تأديبهم وتعليمهم ونصحهم ودلالتهم على الخير، فذلك من أعظم ما يعني المسلم. وفي الحديث الثالث، وهو ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه وصية وجيزة جامعة لخصال الخير ليحفظها عنه، خشية أن لا يحفظها لكثرتها. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاه بوصية عظيمة، فقال له: لا تغضب. ثم هذا الرجل ردد هذه المسألة وهذا الطلب مرارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يردد عليه هذا الجواب: لا تغضب. فدل ذلك على أن الغضب جماع الشر كله، وأن التحرز منه جماع الخير. ففي قوله عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، أي احذر أسباب الغضب ولا تتعرض للأمور التي تجلبه لك وتثيره عندك. فأما نفس الغضب فهو في طبيعة الإنسان لا يمكن أن يزول منه. وقيل في معناه أيضا: لا تفعل ما يأمرك به الغضب. وفي قول السائل: فردد مرارا، أي كرر السؤال مرارا بقوله: أوصني يا رسول الله، كأنه يطلب وصية أبلغ منها وأنفع، فلم يزده عليها عليه الصلاة والسلام، لم يزده على قوله: لا تغضب، لعلمه بعموم نفعها. ومن ذلك تنبيهه للسائل على أهمية هذه النصيحة بتكرارها له مع كل طلب، كلما طلب النصيحة قال له: لا تغضب. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب يلزم منه الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والسخاء والحلم والحياء والتواضع وكف الأذى والاحتمال والصفح والعفو وكظم الغيظ والطلاقة والبشر وسائر الأخلاق الحسنة الجميلة. فإن النفس إذا تخلقت بهذه الأخلاق وصارت هذه الأخلاق لها عادة اندفع عنها الغضب عند حصول أسبابه. والغضب له أنواع: نوع دنيوي مذموم يبعث عليه ويكون سببا له بعض الصفات السيئة من الكبر والغرور والحرص الزائد والجهل، ونوع آخر وهو غضب ديني محمود يبعث عليه الغضب لنصرة الدين والحق فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يغضب إذا انتهكت الحرمات، ولا يقوم لغضبه شيء حتى ينتصر للحق، وهذا مع كونه عليه الصلاة والسلام أحلم الناس وأكثرهم صفحا واحتمالا. وهذا نهاية الكمال، أن يكون الغضب في موضعه والحلم في موضعه. وللغضب مخاطر ومظاهر تظهر على الإنسان، فتبدأ في باطنه بتولد الحقد في القلب والحسد وإضمار السوء والشر والشماتة وهجر المسلم والإعراض عنه والاستهزاء والسخرية ومنع الحقوق، ثم تظهر أيضا على لسانه فينطلق بالشتم والفحش من القول الذي يستحي منه العاقل ويندم قائله بعدما يسكن غضبه. ومن ذلك احمرار العين وانتفاخ العروق وتغير شكله، حتى إنه لو رأى ذلك لاستقبحه من نفسه وعده أمرا قبيحا ينبغي عليه تركه. وقد يزيد الغضب بالفعل فيؤدي إلى الضرب والقتل، وربما رجع على نفسه إذا لم يتمكن من ذلك، فقام بتمزيق ثيابه ولطم وجهه وخده. وربما سقط الإنسان من شدة الغضب صريعا فيغمى عليه، وربما كسر الأواني وضرب من ليس له في ذلك جريمة وسبب. فهذه كلها آثار سيئة ومخاطر ومظاهر للغضب توضح أهمية علاجه، وذلك يكون قبل حصوله، أي المسلم والإنسان يعالج الغضب قبل حصوله بأن يتحلى بالتواضع ويبتعد عن الكبر والغرور، ويكثر من دعاء الله تبارك وتعالى أن يقيه شرور الغضب. ثم إذا حصل الغضب ووجد، فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فالشيطان حريص على الغضب، ويتوضأ. وإذا أحس أن كثرة كلامه عند ذلك الوقت يزيد غضبه فليسكت، وليغير هيئة جلوسه، مثلا إذا كان قائما فليجلس، فإن القائم أقدر على أذية الآخرين من الجالس. ويتفكر أيضا في ثواب عدم فعل ما يأمره به الغضب، كما قال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فهذه من الصفات الطيبة التي مدحهم الله تبارك وتعالى عليها، وقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويتفكر في ثواب كظم الغيظ، ويتفكر في حالة الغضب وقبحها وأنها سبب لكراهية الناس له، فيقمع أسباب الغضب ويتجنبها من الكبر والفخر وتعيير الآخرين والغدر والحرص على فضول المال وغير ذلك. وليتذكر أن الشديد حقا هو من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وفي الحديث الرابع، وهو ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث فيه الحث على محبة الخير للمؤمنين وتقوية الروابط بينهم، ويلزم منه أن من اتصف بذلك فإنه لا يمكن أن يعتدي على أحد من المؤمنين في ماله أو عرضه وأهله، لأنه لا يحب أن يعتدى عليه بذلك، بأن يؤذى في ماله أو أهله أو عرضه. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم أي لا يتم إيمانه ولا يكتمل إلا بأن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه من حصول خير ودفع شر. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وفي هذا الحديث التحذير من الحسد، لأن الحاسد لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل يتمنى زوال نعمة الله عن أخيه المسلم أو يكره ما أنعم الله به على غيره. فإن من يريد ويحب لأخيه المؤمن ما يريد ويحب لنفسه من الخير كان ذلك دليلا على كمال سلامة صدره من الغل والغش والحسد والحقد. قال بعض العلماء: فينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، فإن رأى في أخيه المسلم نقصا في دينه اجتهد في إصلاحه. وليتذكر المؤمن قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وذلك بالتناصر على الحق والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: حتى يحب لأخيه، قال لأخيه، وذلك يقتضي العطف والحنان والشفقة والرحمة. أيها الإخوة والأخوات، هذه وقفات يسيرة مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها الخير الكثير. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.